صوت الأقصى ميوسيك فاصل سبعة نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
عجبالك صباح الطفل اللي انولد وفلتيه في شالك، صباح الفل والزعتر على كفوف المنج الاخضر، صباح الطير يتمخضر يتغنى بهوى تلالك، صباح الخير صباح الخير صباح الخير عترابك.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مع الناس. في برنامج مع الناس لهذا اليوم نلامس كما عودناكم هموم الناس وحاجات الناس وأهم ما يدور يعني لدى الناس. اليوم إن شاء الله سنتطرق إلى مواضيع مهمة. وزارة التربية والتعليم تقرر بدء العام الدراسي القادم منتصف أغسطس آب المقبل. يعني حوالي شهران من الآن، شهران وبنبدأ العام الدراسي الجديد إن شاء الله خير وبركة. سيكون معنا دكتور محمود مطر المتحدث باسم وزارة التعليم.
صباح الخير على الطلاب، صباح الخير لعمالي، صباح الخير صباح الخير صباح الخير على
بعيدة. العدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي استمر 11 يوما تأثرت قطاعات كثيرة في قطاع غزة، قطاعات صناعية زراعية. هذا الأمر أثر على أسعار بعض السلع خاصة التي لم تدخل حتى الآن. ما علاقة العدوان الصهيوني على قطاع غزة بارتفاع أسعار بعض السلع في قطاع غزة؟ هل لها علاقة؟ هل الاحتلال هو السبب وإغلاق المعابر، أم أن التجار وأصحاب الورش والمنشآت ويعني السلع هم الذين تسببوا في رفع الأسعار وبالتالي الأمر يحتاج إلى تدخل من وزارة الاقتصاد؟ المحور هنا والنقطة المهمة ارتفاع الأسعار في الأسواق بحجة إغلاق المعابر، ما هو دور وزارة الاقتصاد في متابعة التجار؟
صباح الطفل اللي انولد كفلتي في شالك.
هذا المحور لأنه يعني كما تضرر التاجر تضرر المواطن، وكما تضرر المزارع صاحب المزارع الدواجن أو مزارع الخضار أيضا المواطن تضرر، والحصار على الجميع والدخل محدود، وحتى بعض الأسر ليس لها دخل، وبالتالي لا داعي لرفع الأسعار. هذا الأمر يتطلب يعني تدخل من وزارة الاقتصاد. سيكون معنا الأستاذ عبد الفتاح أبو موسى المتحدث باسم وزارة الاقتصاد. ما ماذا عن القطاع الزراعي، السمكي، الدجاج بشكل عام، اللحوم، القطاع الزراعي وتأثراته والخسائر التي لحقت بهذا القطاع الزراعي والقطاع السمكي بسبب العدوان وإغلاق المعابر؟ مع العدوان قلصت مساحة الصيد، وبعد العدوان بقيت مخلصة نوعا ما. البعض يعتمد على البرك السمكية والاستزراع السمكي لدى بعض التجار، هل هذا السوق تأثر أيضا؟ سيكون معنا أبو يزن الحاج مدير ومالك مزارع أسماك البحار، والمهندس أدهم البسيوني المتحدث باسم وزارة الزراعة.
محفور عليش بين حبك إيمان وفي كل مكان فخور فيك. حي الوطن حيو اسم الوطن علو، وأرضك رجال تهز جبال وتفدي. علينا الله
تاج عالراس بالعين وفي قلوب الناس،
عشد المجروح جوا الروح معها الله. وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت،
كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله.
إذن الخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي ما أثرها على المزارعين وعلى السوق، وهل يعوض المزارعون وأصحاب المنشآت الصناعية أم أن المساعدات إغاثية فقط لإغاثة البيوت المهدمة؟ ما هو موقف وشعور المتضررين وما موقفنا نحن تجاههم؟ الحقيقة أن هناك أصحاب منشآت وورش ومزارع تضرروا كثيرا بفعل هذا العدوان، وأنت عندما تمر على مصنع كبير كان يحوي عمال كثر 10 أو 5 وأكثر وأقل، ويعملون هؤلاء في المصنع، الآن كلهم تضرروا، جلسوا في البيوت، وعلى وعلى ذلك صاحب المصنع تضرر كثيرا. ما هو دورنا تجاه هؤلاء الناس الذين تضرروا بفعل العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة؟ هذه المحاور التي أطرحها عليكم، أرجو تفاعل من حضراتكم مع محاور هذه الحلقة.
وغنينا بلادي حرة ميجان عتابة وجفرة بالكوفية والتحية.
طيب، نبدأ حلقتنا هذه مع الوضع الصحي وحقيقة الصورة الوبائية في قطاع غزة. البعض يقول وصلنا إلى نهاية كورونا. أرحب الآن بضيفنا الدكتور رامي العبادلة مدير دائرة مكافحة العدوى في وزارة الصحة الفلسطينية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله دكتور رامي العباد. لما هي صورة الوضع المتعلق بالحالة الوبائية وفيروس كورونا في قطاع غزة؟
بخصوص الوضع الوبائي الحمد لله يعني نحن أفضل بكثير، لكن لم نصل إلى مرحلة الاستقرار التام كما وصلنا في ما بعد الموجة الأولى. ما زال الغزة الآن المدخلة أعلى من المدخلة بعد نهاية الموجة الأولى. نتمنى خلال الأيام السابقة أن يستمر هذا المسار في الهبوط حتى نصل إلى مرحلة الاستقرار، ونتمنى أن تستمر هذه الفترة إلى يعني وقت أطول خلال الفترة القادمة إن شاء الله.
نعم. طيب، كيف تتابعون في وزارة الصحة، وما الذي يعني وصلنا إليه في يعني موضوع فيروس كورونا، وما هي هل الاحتياطات والأخذ بالأسباب ما زالت قائمة ومطلوبة؟
بالتأكيد يعني يجب أن تستمر الاحتياطات والإجراءات يجب أن تستمر الإجراءات والرداء كمان والابتعاد عن التجمعات، ونحث الجميع على التوجه إلى يعني إلى مراكز اللقاح والحصول على الجرعات المخصصة لكل شخص بما يتناسب معه حتى نستطيع يعني تعدي هذه الفترة وألا ندخل في موجة جديدة في قريب العام.
نعم دكتور رامي، يعني تطرقت إلى موضوع اللقاح، لماذا تم فرض اللقاح والتطعيم على الوزارات والعاملين في وزارات الحكومة المختلفة؟ البعض يرى بأن أو يعتقد بأن هناك عزوف من الناس، والناس مش متشجعة تأخذ هذا اللقاح.
فتحنا الباب في البداية للجميع للحصول على اللقاحات، ولكن عند يعني عزوف بعض الأشخاص قمنا باتخاذ قرارات الصارمة وضرورة للحصول على اللقاح الإجباري من قبل الجميع، حتى يعني نستطيع تعدي هذه المرحلة، لأن اللقاح يعتبر هو الطريقة الأولى الناجعة للتخلص من هذا الوباء.
نعم. طيب دكتور رامي، فيما يتعلق بهذا اللقاح، هل هناك يعني شروط، هل هناك عمر معين للناس، يعني من يود من غير الموظفين والعاملين في
الوزارة؟ غير الموظفين من هم فوق 40 عاما متاح للجميع بما يتناسب معه. هناك عدة لقاحات متوفرة الآن، يمكن أو حتى اختيار النوعية التي تناسبه أو ما يحدده الطبيب حسب الحالة الصحية لكل شخص.
نعم. طيب نعم دكتور رامي، يعني هل في دول العالم متبع أن يجبر الموظف على أخذ هذا اللقاح؟
بالتأكيد، هناك ليس على الموظفين حتى على المواطنين هناك إجبار على حصول اللقاح على مستوى دول العالم، لأن العالم يريد أن ينتهي من هذا الوباء، والطريقة الوحيدة للانتهاء من هذا الوباء أن الحصول على اللقاحات. لذلك كثير من دول العالم فرض إجراءات صارمة على ضمة اللقاح ويغرم كل شخص لم يتوجه للحصول على اللقاح.
ما هي توقعاتك للحالة الوبائية في قطاع غزة، ومتى يمكن أن نصل إلى نهاية فيروس كورونا؟
نهاية فيروس كورونا تنتهي مع العالم، لن تكون هناك غزة منعزلة عن العالم. نتوقع أنه خلال الأيام القادمة أن تكون الأمور أفضل. الأمر يعتمد على وجود موجة ثالثة من عدمه، يعتمد بشكل أساسي على مدى التزام المواطنين بإجراء السلام.
ما هي رسالتكم إلى المواطنين في هذا الإطار؟
نتمنى الجميع التزام بإجراء السلام، وخصوصا الكمامة التي بدأنا نفتخر لوجودها، بالإضافة إلى التوجه إلى مراكز اللقاحات للحصول على اللقاح، وخصوصا المعرضين للخطر من كبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة وأصحاب الأمراض المزمنة.
شكرا جزيلا لك الدكتور رامي العباد، لمدير دائرة مكافحة العدوى في وزارة الصحة الفلسطينية، على هذا الحضور. إذا مستمعينا الأفاضل، كما تابعتم معنا الدكتور رامي، الحفاظ على ارتداء الكمامة والتباعد وغسل الأيدي بالماء والصابون واستخدام المعقمات والمواد التي يمكن أن تساهم في القضاء على فيروس كورونا كالكحول والجل الذي يعني متوفر ورخيص إن شاء الله. لعل الله سبحانه وتعالى يعني أنه يقضي هذه المرحلة وتمر أزمة كورونا، وإن شاء الله تكون ذكريات في تاريخ شعبنا وفي تاريخ العالم كله، لأنه العالم كله ما زال يعاني من فيروس كورونا. أصبحنا نرى يعني إهمال في موضوع الكمامة وإهمال في الإجراءات الوقائية. اتباع الإجراءات الوقائية ضرورة جدا، ونسأل الله السلامة وأن يحفظ الله سبحانه وتعالى أبناء شعبنا في كل مكان. إذن إلى محطتنا التالية في هذه الحلقة من برنامج مع الناس، الخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي والسمكي بسبب العدوان وإغلاق المعابر. يعني ليس فقط العدوان والقصف، أيضا إغلاق المعابر يؤثر سلبا على أصحاب المزارع. الآن نرحب بضيفنا أبو يزن الحاج، مدير ومالك مزارع أسماك البحار. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله أبو يزن. بداية يعني نحمد الله على سلامتكم بعد هذا العدوان، ويعني السلامة أهم شيء يعني نتمناها للجميع. ماذا عن مزارعكم، مزارع أسماك البحار، هل تضررت بسبب العدوان والإغلاق؟
والله احنا بفضل الله طبعا الحمد لله دائما وابدا، احنا مزارع اسماك البحار تعرضت اثناء العدوان 5/2021 الى اضرار مباشرة واضرار غير مباشرة. الاضرار المباشرة طبعا نتيجة القصف المجاور لنا، يعني مش على المزرعة مباشر، بس القصف اللي حوالينا عمل لنا اضرار كتير. طبعا كسر الواح الطاقة الشمسية، مزع أحواض السمك، مزع الأسقف المعلقة. حسب تقرير وزارة الزراعة تقريبا المخاسر عندي 270,000 شيكل، وللأسف ما خلصتش على هيك. يعني بعد الحرب ما خلصت المعبر مغلق، وإحنا عندنا كميات أسماك كبيرة، يعني إحنا بنزرع ومهيئين أنفسنا للتصدير على الضخ الغربي. سوق غزة المحلي تعبان، انت وجميع المستمعين بيعرفوا سوق غزة المحلي تعبان ولا يستوعب كميات كبيرة من السمك. فهلأ السمك يعني في زحمة، زي ما قلنا خلينا نحكي بالعامية، في عندي زحمة في الأحواض، لازم أنا أصيد منها وأموت وأطلع على أسواق الضفة الغربية. الآن المعبر المغلق مش قادر أصيد. الأسبوع الماضي والأسبوع اللي قبله تعرضت لخسارة حوالي نفق عندي حوالي 18,000 سمكة، وكلهم خرب، يعني حوالي قيمة المخسر كان 140,000 شيكل. هلأ الأسبوع هذا عملت عرض، نزلت سعر الكيلو من 38 شيكل للمستهلك إلى 25 شيكل. طبعا 25 شيكل بخسر معي كل كيلو 5 شيكل. مش بس أنا، مزارعين الخضار نفس الشيء، يعني شوف الفليفلة من 6 شيكل و7 شيكل الكيلو إلى شيكل، كله هذا عشان فيش تصدير عشان إغلاق معبر كرم أبو سالم. فكله صح، المواطن بيشتري رخيص والخضرة غالية والسمك زيه صار رخيص، لكن كله على حساب التاجر. وإحنا التجار وإحنا المزارعين إحنا عمود من أعمدة البلد، لازم يحافظ علينا عشان نبقى ونضلنا ننتج للوطن ونضلنا ننتج للشعب. لكن شو بدنا نسوي؟ الحمد لله احنا ندفع ضريبة انه احنا نسكن قطاع غزة ونحتسب هذا الكلام كله عند الله.
نعم. طيب ابو يزن، كيف تعاملت معكم وزارة الزراعة، وزارة الصناعة، من المعني والمخول بمتابعة وحصر الاضرار لديكم؟
تقرير للخسائر، لكن شو بدها تقدر تعمل لي وزارة الزراعة على الفاضي؟ ما باليد حيدة. أنا بالمناسبة أنا في أحد العدوانات السابقة، مش حرب 2014، بتهيأ 2019، كان يصير تصعيدات 3 أيام و4 أيام تحمى، يعني تصير على شفا حرب بالبلد، زي أيام عدوان أبو عطا ومش عارف شو، نسيهم على شو أسميهم العدوانات هذه. في عدوان من العدوانات عندي صار مخاسر 125,000 دولار، تقرير وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد، وعلى الفاضي ما حدش عوضنا، هي لهم 3 سنوات شيكل واحد ما تعوض. الوزارات والمسؤولين الحكوميين يعني بيعتمدوا في التعويض أولا وأخيرا على المواطن، على البيوت يعني، وهذا صح، لكن صح مش مكتمل. الأصل أنه إحنا أعملة الاقتصاد في البلد وأعملة الزراعة في البلد يحافظ علينا.
نعم، هو
لأنه
هو
مؤخذ إحنا اللي مشغلين البلد.
تمام، هو المساعدات في البداية تكون إغاثية لأصحاب البيوت المهدمة حسب يعني ما نتابع، ومن ثم الزراعة والصناعة وكثير هي الأضرار.
بقول لك شغلة.
نعم.
صح كلامك، أنا بقول لك صح، شغلهم صح لكن منقوص. يعني الآن لو أنا عندي ورشة حديد مثلا أو مصنع أو أي حاجة، وأنا بيتي تدمر، يعني راحوا شبابيك وراح العفش كله في البيت، ومصنعي في نفس الوقت راح ومعي $1,000، والألف دولار تكفي تكفي لترميم حاجة من الشغلتين، يا بيتي يا مصنعي.
نعم.
كنت أتكلم حتى في مصنع وأقول البيت ناهي العزيز، يعني المصنع بيبني البيت، البيت مش مصنع. إحنا أعمل الاقتصاد في البلد، يعني لازم المسؤولين يحطوا في عين الاعتبار أنه إحنا يحافظ علينا. أنا بلا مؤاخذة عندي 56 موظف مع عامل، أنا لازم يحافظ علي البقاء عشان أنا أقدر أستمر، عشان أنا أضل أقدر فاتح بيوت.
نعم. أبو يزن، طيب نتحدث، نرجع لموضوع مزارع الأسماك، فكرة المزارع ويعني ناتج هذه المزارع، يعني كم سنة في هذا المجال تعمل؟
أنا أنشأت المزرعة الأولى خلال حرب 2014، يعني الحرب صارت وأنا في منتصف الإنشاء. 2015 انتهيت إنشاء، صار عندي مزرعتين، أنا وفي مزرعة كمان في خان يونس اسمها في الشفرش، إحنا الوحيدين الموجودين في قطاع غزة. أنا وياهم ننتج حوالي 40 طن شهريا، 40 طن دنيس، 40,000 كيلو. الأربعين ألف كيلو هذولا بنبيع منهم 33,000 أو 34,000 في أسواق الضفة، و7,000 كيلو في أسواق غزة. يعني قطاع غزة يستوعب فقط 7,000 كيلو شهريا. كان في السابق قبل 2018، قبل أزمة رواتب حكومة غزة وحكومة رام الله، وقبل الضائقة المالية اللي بمر فيها قطاع غزة والأزمة الاقتصادية، كنا نبيع 30 طن في غزة لحالها. الآن غزة فقط تستهلك من 5 إلى 7 طن شهريا. طبعا هذه كمية تتصرفش على العمال لحالهم. احنا عندنا وصل الكهرب 120-130 ألف شيكل في الشهر، وصل الكهرب لحاله. فاحنا عندنا مصاريف عالية، عندنا مصاريف تشغيلية عالية، يعني يوميا حوالي عندي 20-25 ألف شيكل فقط أعلاف وكهرباء وعمال وصيانة.
طيب أبو يزن، بعد هذه السنين من 2014 إلى الآن، يعني هذا المشروع، يعني لولا العدوان وتدخلات الحصار، بالنسبة لك مشروع ناجح؟ هل يعني أنت ندمت اللي عملته، ولا أنت يعني مستمر ومواصل ومشروع ناجح بالنسبة لك؟
شوف أقول لك، إحنا قطاع غزة بشكل عام الاقتصاد فيه متضعضع، لكن احنا يعني شيء انكتب علينا واحنا قبلانين فيه، هذا ارض رباط واللي بدي يعيش فيها بدي يعاني. يعني انا ناجح، بس لو كان في دولة مستقرة امنيا وسياسيا حينجح احسن، وانا لو مش ناجح لقفلت. واحنا الحمد لله بخير ومشروعنا ماشي حاله والامور تمام، واحنا بنوفر يعني صنف من اصناف السلة الغذائية للمواطن. يعني احنا السمك، أي حكومة في العالم مجبرة توفر اللحوم والأسماك زي ما بتوفر الخبز والخضار والفواكه لأبناء الشعب، وإحنا هذا زي ما تقول يعني مشروع ثمين من نوعه وقليل من نوعه، وإحنا لازم يحافظ علينا. لكن في النهاية هذا محتل غاشم، يعني ما بفرق بين مواطن وبين مقاوم وبين طفل وبين امرأة، ما بفرق بين حدا. يعني أنا شو ذنبي يقصف حوالي ويدمر لي؟ عندي حوالي 200 لوح طاقة شمسية مدمرها، وألواح الطاقة الشمسية الآن المعبر مغلق، يعني لو بدنا نصلح فيش ألواح طاقة موجودة في البلد عشان نصلح ونعمل صيانة. في معاناة شديدة، أي إنسان بده يستثمر في قطاع غزة في معاناة شديدة. إحنا لكن شيء كتب علينا وإحنا قبلانين فيه ورضيين فيه.
تمام. طيب أبو يزن، هل لديك يعني اكتفاء ذاتي من حيث يعني إنتاج السمك وبيض السمك وما إلى ذلك، أم ربما من المعابر يدخل؟
احنا كنا في البداية نجيب البذرة من مفرخات إسرائيل، في مفرخ واحد وحيد في إسرائيل، كنا نجيب بذرة أسماك الدنيس منه، وكان يستغلنا، وكانت الحبة حوالي حقها 2 شيكل، حبة السمك الواحد 2 شيكل.
نعم.
احنا طبعا حفرنا في الصخر بدون خبرات، كله عبارة عن تجارب، مهنيين وجامعيين ومهندسين عندي بيشتغلوا في البحار، عندي حوالي 7، مايكروبيولوجي ومهندسين ومهنيين ومختصين علوم بحار وأشياء زي هيك. أنا والطاقم هذا فحرنا في الصخر وجربنا وأخطأنا وجربنا وأخطأنا وحاولنا وفشلنا وحاولنا وحاولنا إلى أن نجحنا. الآن الحمد لله بفضل الله إلنا سنتين ونص ننتج بذرة أسماك الدنيس في مزارع أسماك البحار. يعني اعتمدنا على أنفسنا واستغنينا عن الجانب الإسرائيلي نهائيا.
تمام. طيب أبو يزن، الحقيقة أنه كما تفضلت الوضع الأمني والعدوان اللي بتكرر أكثر من مرة بيأثر على القطاع الصناعي والإنتاجي والزراعي، وأحيانا يصاب بعض أصحاب المنشآت والمزارع بالإحباط ويتركون العمل. ما هي رسالتك لهم؟ وما شاء الله عليك يعني عندك نفس طويل وقابلية للعمل.
نحن وأرزاقنا وأرزاق أولادنا وإخواننا وعمالنا وموظفينا لن نستسلم ولن نرفع الراية البيضاء. سنبقى نبني ونواصل، سنبقى نبني ونعاود نرجع البحار إن شاء الله أفضل من أول بإذن الله تعالى
إن شاء الله. طيب رسالتكم إلى أصحاب القرار في الوزارات المختلفة، يعني سواء أنت في موضوع الزراعة أو في الصناعة أو غيره.
أنا مش عن نفسي، مش على البحار بتكلم، أنا بحكي على أصحاب المنشآت التجارية والصناعية في قطاع غزة بشكل عام. النظر لهم بعين والنظر للبيوت المهدمة بالعين الأخرى، ما ينظر بالعيون التنتين للبيوت المهدمة. احنا اقتصاد البلد، احنا اعمدة البلد، كل ورشة او كل مصنع او كل صاحب تجارة معينة عنده اقل شيء من 10 إلى 50 عامل وموظف، ودول 10 أو 50 فاتحين بيوت وبيأخذوا رواتب في ظل ازمات الرواتب. انا كل عمالي وموظفيني محدش فيهم له علي 10 شيكل راتب غير مستحق. الحكومة بتعطيش راتب كامل، احنا بنعطي راتب كامل. فلازم المسؤولين، احنا اعمل من اعمل اقتصاد البلد. اي دولة قوية سياسيا او عسكريا هي قوية لانها قوية اقتصاديا. الاقتصاد هو عمود البلد الاساسي. اي بلد في العالم اذا هي قوية اقتصاديا هي قوية في كل شيء.
تمام، اشكرك جزيل الشكر وربنا يعوض عليكم ان شاء الله. يا ابو يزن، أبو يزن الحاج مدير ومالك مزارع أسماك البحار، شكرا لك على هذا الحضور معنا. وأبو يزن مثل غيره من أصحاب المنشآت الزراعية والصناعية التي تضررت بسبب هذا العدوان، وهمسة لأصحاب القرار إن شاء الله بالوقوف معهم ومراعاة يعني محاولة ومراعاة تعويض أصحاب المنشآت الصناعية والزراعية، كان الله في عونهم.
بحرك ناداك لملي مع المي نجراه، بحرك ناداك.
نجدد التحية العاطرة لكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة في برنامج مع الناس، وكما أشرنا سيكون معنا إن شاء الله المهندس أدهم البسيوني المتحدث باسم وزارة الزراعة الفلسطينية. مهندس أدهم، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. المهندس أدهم البسيوني المتحدث باسم وزارة الزراعة، كنا مع مالك مزارع أسماك تضرر بفعل العدوان والحصار كذلك، يعني ليس فقط العدوان، عندما تغلق المعابر ويمنع من بيع منتجاته من الأسواق في أسواق الضفة المحتلة فهو تضرر. كيف تتابعون هذا السوق، سواء سوق الأسماك أو مزارع الدواجن أو المزارعين بشكل عام الذين تضرروا بفعل العدوان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية كل التحية لكم ولكل المستمعين الكرام ولكل مزارعين الكرام عبر أرض فلسطين الحبيبة. يعني بكل تأكيد 11 يوما كانت عدوانية شرسة على القطاع الزراعي وكل أبناء شعبنا، لكن كل مرافق القطاع الزراعي تضررت وتدمرت خلال هذه 11 يوما. الغريب في الأمر أن الاعتداءات لم تتوقف حتى بعد أن توقف العدوان بعد 11 يوما. الاحتلال زاد الهجمة شراسة من خلال إغلاق المعبر أمام التسويق لمنتجات قطاع غزة، فكانت الخسائر كبيرة جدا لدى القطاع الزراعي. نتحدث عن هناك يعني العديد من المحاصيل، نتحدث ما يزيد عن 15 محصول في قطاع غزة تزرع في قطاع غزة بكميات كبيرة من أجل الاكتفاء الذاتي أولا، ونقصد بالاكتفاء الذاتي هو أن حرية التسويق والاكتفاء لشقي الوطن الضفة وغزة، لكن الاحتلال أغلق المعبر أمام هذه المنتجات وحرمنا طبعا من حرية التداول والتسويق ما بين الأسواق المحلية في الضفة وغزة، وبالتالي كان هناك انهيار في الأسعار في الخضار تحديدا، لأن هناك طبعا كميات صائبة كبيرة تنتج. أيضا يعني نتحدث عن منع لدخول مستلزمات الإنتاج، وبالتالي تكبيد المزارع خسائر كبيرة وعدم قدرته على مواصلة الإنتاج. فبالتالي يعني كان هناك يعني خطوات من الوزارة كانت تمثلت يعني في منع وقت استيراد الفواكه من الجانب الآخر، وكما ذلك بهدف إيصال الرسالة واضحة لأن قطاع غزة ليس مستهلكا فقط، إنما هو منتجا ويستطيع أن يغطي ويسوق إلى الأهل في الضفة الغربية، وكذلك نستطيع أن نصدر كميات كبيرة خارج قطاع غزة. أيضا الرسالة الأخرى بأننا نتعامل مع وطن واحد، سوق غزة تماما كسوق رام الله، سوق الخليل تماما كسوق خان يونس. فبالتالي هذه الرسالة واضحة، يجب الاحتلال ويجب أن نفرضها على الاحتلال ويكون لنا قرار بحرية التداول المحلي بين الأسواق. الرسالة الأخرى تسليط الضوء على الخسائر التي يتكبدها المزارعون نتيجة إغلاق هذا المعبر، ونتحدث يعني عن خسائر كبيرة جدا. القطاع الزراعي في مؤتمر الذي أعلنته الوزارة كانت خسائر المزارعين 204 مليون دولار، 178 منها أضرار مباشرة، 127 عفوا أضرار مباشرة، ونتحدث حوالي 78 مليون دولار أضرار غير مباشرة تمثلت في الإغلاق وعدم القدرة على الوصول إلى رابطة. يعني نتحدث أن الخسائر بالملايين نتيجة تحكم الاحتلال بهذا المعبر والمزاجية العالية العدوانية في قضية التعامل مع القطاع الزراعي. أيضا يعني على في ذات الاتجاه كان هناك خلال 11 يوما نفوق آلاف من الطيور، إغلاق للمعبر ومنع دخول الأعلاف وهي من ضمن أحد أهم مستلزمات الإنتاج في قطاع الدواجن، أدى أيضا إلى نفوق عشرات الآلاف من الطيور، وهذا ما انعكس واضحا في الأسواق من شح واضح في هذا المنتج وأدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ. بكل تأكيد يعني نسعى إلى التعامل مع هذا الموضوع خلال الأيام القادمة لضبط الأسعار وإحداث نقطة التوازن وعدم وجود يعني فجوة في الأسعار ترهق المواطن بما يعانيه من ظروف اقتصادية صعبة.
نعم. طيب أستاذ أدهم، يعني المواطن أبو يزن المتضرر قال بأنه يعني وفعلا هذا المزارعون بشكل عام يعني يلمسونه بأنه هناك يعني وقفة مع أصحاب البيوت المهدمة، وهذا شيء إيجابي، و يعني يشكر عليها أصحاب القرار في وزارة الأشغال والشؤون الاجتماعية، أسماء البيوت المتضررة والمهدمة يعني تحول مباشرة، وبالتالي فالمؤسسات عندما تتعاطى مع هذه الوزارات تقدم نوعا ما بعض المساعدات لأصحاب البيوت المهدمة. لماذا لا يكون هذا النموذج متعلق بوزارة الزراعة؟ هل لكم تواصل مع مؤسسات، مع مانحين للوقوف بجانب هؤلاء المزارعين؟
بكل تأكيد، يعني لنا التواصل المستمر، وأنا أتحدث إليك الآن. يعني هناك أيضا يعني يجري التنسيق لخروج بعض المؤسسات للبدء بالعمل الميداني، ولكن يجب التنويه هنا أن عدد، على سبيل المثال، مهما كان عدد الوحدات المدمرة أو البيوت، يبقى عدد محدود مقارنة بالمساحات الزراعية المنتشرة في قطاع غزة. نحن نتحدث يعني عن 65 ألف مزارع تقريبا، نتحدث عن آلاف الدنومات، وبالتالي حجم الوصول إليها بالسرعة الممكنة صعب من الصعوبة المكان مقارنة بحجم الضرر وما أحدثه الاحتلال من دمار هائل. أيضا المستلزمات الخاصة بالقطاع الزراعي تختلف كليا عن المستلزمات الخاصة بالقطاعات الأخرى، بمعنى يعني المساعدة يجب أن تكون بقدر عالي وبكمية يستفيد منها المزارع الفلسطيني، وهي لا تتمثل بمساعدة إغاثية بسيطة، نتحدث عن طرد أو ما شابه غير، لا، نتحدث عن مساعدة من أجل إعادة تأهيل ما دمره الاحتلال. نجحنا في بعض المواطن هنا وهناك في إحداث بعض المساندة والتعزيز، إضافة إلى يعني السعي حاليا مع المؤسسات للبدء برزمة مشاريع، نسأل الله أن تكون قريبة وأن تحمل الأيام القادمة البشريات في المزارعين الفلسطينيين. لازلنا نقول بأننا في قيد التواصل، هناك مشاريع ونؤكد أنها قد بدأت على رغم قلتها، ويجب التنويه هنا أن كل الأمور المعلنة في قضايا إعادة الإعمار وقضايا التأهيل هي لم تصل إلى الواقع التنفيذي بعد، إنما كل ما يجري هو عبارة عن اجتهاد من العديد من المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي، وبسعي حثيث من الوزارة من أجل طبعا تعزيز صمود المزارع في المرحلة الحالية.
نعم. طيب، نشير هنا المهندس أدهم البسيوني بأنه يعني الوعودات التي كانت تقدم أثناء العدوان بمنح ومساهمات من مانحين ودول مختلفة يعني ليس من السهل أن تصل في وقت قصير، ويعني الوزارات المختلفة والمؤسسات تشير إلى أنه حتى الآن يعني لم تحول هذه المنح إلى قطاع غزة وخاصة للمتضررين، وبالتالي يعني سبحان الله يعني المواطن يتابع في الإعلام ويشعر بأن كل هذه المنح وهذه المبادرات وهذه يعني التصريحات التي نستمع إليها عبر وسائل الإعلام تدخل إلى قطاع غزة. فيما يتعلق بوزارة الزراعة، هل وصلكم شيء؟
يعني بكل أسف نستطيع أن نقول أن هذا ما ينطبق، يعني ما ينطبق على وزارات أخرى، ينطبق على وزارة الزراعة. لا زال الأمر هو قيد الحديث إعلاميا من قبل الجميع بأن هناك يعني مشاريع لإعادة التأهيل وإعادة الإعمار، لكن حتى اللحظة لا يوجد شيء على أرض الواقع حقيقي. ولذلك نحن نقول أننا منذ البداية شكلنا لجنة لإعادة التأهيل وتضم كل المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي لكسب الوقت والسعي الحثيث وعدم انتظار هذه الوعودات التي لم ترى النور حتى هذه اللحظة.
طيب أستاذ أدهم، هل لديكم أولويات في يعني المساعدة للمزارعين؟ مثلا مزارع تضرر وبئر مياه تضرر ومصلحة تضررت ومزرعة أسماك ومزرعة دواجن، الأولوية في هذا الأمر في المساعدة لو طلب منكم؟
بكل تأكيد، وهو ما بدأنا به حاليا. الأولوية حاليا على سبيل المثال للمناطق الحدودية وإعادة طبعا الإنتاج، خط الإنتاج إلى تلك المناطق. أيضا نتحدث عن إعادة تأهيل الآبار والطاقة الشمسية لاستمرار عملية الري لما يعانيه المزارع من جراء انقطاع التيار الكهربائي، أيضا إيصال الخطوط الناقلة الرئيسية، وكذلك حال دعم قطاع الإنتاج الحيواني والتحديد مزارعي الدواجن. ونسعى أن تكون الأيام القادمة يعني أن تحمل سواء قطاع الدواجن أو قطاع الإنتاج الحيواني منح طبعا لتعزيز صمودهم خلال الفترة المقبلة. أعتقد بأن الأيام القادمة ستكون يعني ستتضح الرؤية أكثر نتيجة طبعا هذا السعي الحثيث وما سيصدر عنهم من نتائج إيجابية بإذن الله تعالى.
تمام. هل هناك تنسيق فيما يتعلق بحصر الأضرار والتسجيل وما إلى ذلك بين الوزارات الأخرى؟ يعني وزارة الزراعة، وزارة الصناعة، وزارة الأشغال.
بكل تأكيد يوجد تنسيق كامل بحيث لا يكون هناك أي تضارب في المعلومات التي يتم تسجيلها. هناك يعني الجهات المختصة واللجان الفنية تنسق مع بعضها من أجل أن يكون هناك مصداقية عالية في عملية حصر الأضرار، وكذلك الحال عدم تجاهل أو الابتعاد عن أي نقطة قد نصل إليها. التنسيق كامل، وهنا نقول طبعا أي مواطن يعني لديه أي شكوى بإمكانه التقدم إلى أي فرع من أفرع المديريات المختلفة، وسنقوم بالتعامل معه على الأساس.
تمام. طيب فيما يتعلق بيعني المؤسسات العاملة من خلال التجارب والمتابعة الميدانية، هناك مؤسسات تقوم بحصر الأضرار للمنشآت السكنية وحتى الصناعية يعني إلى جانب الوزارات. الآن وزارة الزراعة تقوم بحصر أضرار المزارعين، هل هناك مؤسسات عاملة، جمعيات، مؤسسات أهلية تود القيام بهذا الدور؟
بكل تأكيد رفضنا رفضا قاطعا هذا الموضوع، وحتى لا يتم تشتيت الأمر.
نعم.
حاليا الجهة الوحيدة المخولة بعملية حصر الأضرار هي وزارة الزراعة، وغير ذلك مرفوض بأي حال محوال. بإمكان أي مؤسسة تريد تنفيذ مشاريع أن تستقي المعلومات من مصدرها الرئيسي وهي الوزارة. فبالتالي نؤكد مرة أخرى أن المصدر الرئيسي لعملية الحصر هي اللجان المختلفة المنتشرة في المديريات عبر وزارة الزراعة بشكل مركزي فقط لا غير.
تمام. والحقيقة من خلال متابعتنا الميدانية الأكثر دقة في حصر الأضرار لجان وزارة الزراعة فيما يتعلق بالزراعة، وبالتالي فأي مؤسسة تود أن تقدم مساعدة أو مشاريع يمكن الحصول على أسماء المزارعين المتضررين من وزارة الزراعة، صحيح؟
بكل تأكيد أي جهة. والمؤسسات الآن تبدي تعاون كبير جدا، يعني لم يحصل هناك أي إشكالية، بالعكس هناك المؤسسات العامة في القطاع الزراعي الدولية منها والقطاع الخاص تتعاون بشكل كبير جدا من أجل حشد الجهود وتضافر الجهود لدعم المزارعين وإيصال الرسالة واضحة، والكل متعاون بحيث طبيعة المشروع أو البروتوكول الخاص بكل مؤسسة وما هي المساعدة، نقدم لهم البيانات المطلوبة على قدر الحاجة، وعدم ترك الساحة مفتوحة لأي كان لعملية تسجيل حصر الأضرار. الأمور يجب أن تكون بمصداقية عالية ومركزية من أجل الحفاظ على جودة العمل.
طيب فيما يتعلق بأضرار المزارعين في الحروب والعدوان السابق 2014 وما قبله وما بعده، طبعا هناك أسماء وهناك مزارعون تضرروا لم يتم تعويضهم، والآن يضاف إليهم أسماء جديدة، كيف تتعاملون مع هذا الملف؟
يعني بالفعل الأمر يزداد تعقيدا عندما نقول لم ننتهي بعد من الحروب السابقة، برغم النجاحات الكبيرة التي أحدثناها على صعيد إعادة تأهيل المزارع، إعادة تأهيل الدفئات الزراعية، إعادة تأهيل الطرق، إعادة تأهيل الخطوط الناقلة الرئيسية، إعادة تأهيل الأراضي. لذلك نحن نقول برغم ذلك أن حجم المنح التي قدمت سابقا وما ستقدم، يعني نحن نقول للأسف لا تتساوى مع متطلبات القطاع الزراعي وحجم الدمار في القطاع الزراعي على مدى الحروب السابقة. فلذلك أنا أعتقد أولا هو في ظل هذه الضغوط الكبيرة في هذا الموضوع التحديد والتركيز على الأولويات في هذا القطاع، أولا لإعادة خط الإنتاج بالسرعة الممكنة وعدم إحداث أي مشكلة في الأمن الغذائي في قطاع غزة، وإبقاء الأسواق وإبقاء خط الإنتاج يعني أمام المواطن متوفرة كل ما لديه من منتجات، وكذلك الحال لإعادة يعني تعزيز وقدرة المزارع على الإنتاج مرة أخرى، وهذا ما يساهم في قدرة الاقتصاد وإنعاش الاقتصاد مرة أخرى، برغم أننا نعلم جيدا أن الأراضي التي تدمر وما تدمر يصبح من الصعوبة المكان تأهيلها في الوقت السريع، وهذا طبعا يعني حساسية القطاع الزراعي جراء الاحتلال، يعني ليس مثل المنزل يعاد تأهيله بسرعة ولكنه يحتاج إلى سنوات طويلة لإعادة خط الإنتاج، وهذا ما يصعب الأمر ويزداد تعقيدا. بكل تأكيد نحن نقول بأن الفترة المقبلة يعني ستكون بإذن الله تعالى أفضل. خلال هذه الأيام يعني سنبدأ مشروع مثلا توزيع الأشتال والأشجار على الأراضي التي دمرت ضمن مشروع تخضير فلسطين، أيضا سيكون هناك بعض المشاريع التي سيتم الإعلام عنها بإذن الله تعالى في حال توفر أو في حال يعني ثبتت الرؤية الخاصة بعملية تنفيذها من قبل المؤسسات المانحة.
طيب أخيرا أستاذنا الفاضل، المزارعون إمكاناتهم وقدراتهم ونفسياتهم تختلف من واحد إلى آخر، هناك من يخرج ويعني بعد العدوان يرى لديه أضرار يصاب يعني الإحباط واليأس، وهناك من يكون لديه عزيمة مختلفة أو يكون لديه إمكانيات يجدد مزرعته. ما هي رسالتك لهؤلاء المزارعين الكادحين الذين يساهمون في اقتصاد البلد؟
الرسالة الأولى أن المزارع يمثل الخط الأساسي وجبهة المقاومة الأساسية في عملية توفير الغذاء لأبناء شعبه بكل تأكيد. لذلك لم نعهد على المزارع إلا إصرار وصمود، هذا لا نقوله إلا حقيقة ماثلة على الأرض، بمعنى أننا خلال تلك الحروب كلها ذات الأرض نفسها تجدها تدمر مراما وتكرارا ويعاد تأهيلها، وتجد أن المزارع يعني سعيدا بإعادة تأهيل هذه الأرض برغم الجراح. قابلنا العديد من المزارعين بعد هذا العدوان على نفس قطع الأرض التي دمرت في 2014 ودمرت في 2012 ودمرت في 2008، إلا أن العزيمة الآن يعني قوية، وهي يعني يستعد بكل قوة لإعادة تأهيل هذه الأرض. هذا ما عهدناه على مزارعينا، ونحن نقول نحن وزارة الزراعة لن نتخلى عن مسؤوليتنا في الوقوف إلى جانب المزارع أولا بأول، وبكل ما يمكن أن نقدمه، ولن ندخر جهدا في ذلك بكل حال من الأحوال.
أشكرك جزيل الشكر المهندس أدهم البسيوني المتحدث باسم وزارة الزراعة الفلسطينية، شكرا لك.
هفوا الفلسطينية لجل الوطن ساوية، هيو شعب الجبارين عم يتنفس حرية. هفوا الفلسطينية لجل الوطن ساوية، هيو شعب الجبارين عم يتنفس حرية. دلعن دلعن دلعونا ونجد الجد، نفتي ترابك وطننا ونهز
زلنا معكم في هذا البرنامج مع الناس من إذاعة صوت الأقصى من غزة، نلامس حاجات الناس. بعض الأسعار تأثرت وارتفعت في قطاع غزة رغم وجود السلع أو المواد في القطاع، المعابر أغلقت أمام بعض السلع، ولكن هذا الأمر أثر على الأسعار. ما دور وزارة الاقتصاد في متابعة هذه الأسعار؟ أرحب الآن بضيفنا الأستاذ عبد الفتاح أبو موسى المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطنية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم.
حياكم الله. بداية أستاذ عبد الفتاح، كيف تتابعون السوق والأسعار في مختلف القطاعات؟
ألو
أسمعك بوضوح وصوتك واضح لدينا أستاذ عبد الفتاح. كيف تتابعون أسعار السلع في السوق في مختلف القطاعات صناعية زراعية وغيرها؟
نعم أخي الكريم، يعني هناك طواقم حماية المستهلك والمنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة. هناك أعمال دورية يقوم بها المفتشون من متابعة لجميع المواد الغذائية والاستهلاكية، عملية ضبط الأسعار إذا كان هناك ارتفاع في الأسعار أو شكاوى من المواطنين برفع سلعة معينة يتم التواصل مع مدير المكتب في المحافظة، وهناك تعميم على جميع مدراء المكاتب الفرعية في جميع المحافظات لمكاتب الاقتصاد الوطني بمتابعة الأسعار، أي رفع لأي سلعة عمل محاضر ضبط وتحويلها للشؤون القانونية لأخذ المقتضى القانوني، خاصة وأننا خرجنا من حرب شرسة استهدف فيها الاحتلال الصهيوني الحجر والشجر والمنشآت الاقتصادية والتجارية لشعبنا الفلسطيني، وما زالت المعابر لحتى الآن مغلقة من هذا الاحتلال الصهيوني الغاشم، ولذلك نحن نتابع الحالة الاقتصادية في السوق، وحذرنا كل تجارنا الكرام والذين نتوخى فيهم الناحية الوطنية بالدرجة الأولى أن يكونوا مع شعبهم في هذه الأوقات العصيبة بألا يرفعوا أي سلعة دون التواصل مع وزارة الاقتصاد الوطني، لأنه ما زالت المعابر مغلقة لحتى هذه اللحظة، لم تدخل أي بضائع جديدة، ولذلك لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقوم التاجر برفع السلعة على المواطن وقد أدخلت قبل الحرب ومعروف السعر على هذا التاجر، لذلك الاستغلال غير مسموح. نحن بإذن الله سنتصدى بإذن الله عبر متابعتنا لجميع السلع الموجودة في الأسواق، ونحن نتلقى أي شكوى على الرقم المجاني 1811-22-33 بحيث يعني بإذن الله عز وجل أي شكوى نتابعها في الحال وتحرر فيها محاضر ضبط لأخذ المقتضى القانوني.
الفتح، من خلال متابعتكم هل تلمسون بأن بعض السلع ارتفعت أسعارها؟
نعم أخي الكريم، هناك شكاوى لارتفاع بعض السلع، ممكن فيها 20 شيكل في 50 شيكل في ارتفعت الضعف، ولذلك سنضرب بيد من حديد كل من يستغل شعبنا الفلسطيني خاصة في هذه الظروف العصيبة. نحن نحذر بتحذير شديد اللهجة، وقد أنزل اللي هو الأخ النائب العام أيضا تحذيرا لجميع المستغلين لشعبنا الفلسطيني في هذه الظروف وهذه الأوقات التي يمر بها شعبنا، يجب أن تتكاتف كل الجهود من أجل أن نتخطى هذه الأزمة، ويجب أن يعاقب هذا الاحتلال الصهيوني والذي يعاقب أكثر من 2 مليون فلسطيني بإغلاق المعابر، وهذا مخالف للقانون الدولي، مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة. لا يجوز لحال من الأحوال بعد هذه المعركة الشرسة باستهداف المدنيين واستهداف كل الحالة المدنية والبنى التحتية ألا يعاقب هذا الاحتلال، فعلى المجتمع الدولي أن يلجم هذا الاحتلال وأن تفتح جميع المعابر لتدخل جميع المنتجات والبضائع لشعبنا الفلسطيني.
طيب أستاذ عبد الفتاح، يعني تفضلت بأنه بما أنه المعابر مغلقة فأي سلعة يرتفع ثمنها بسبب التاجر، لأنه السلع موجودة قبل إغلاق المعابر وبالتالي التاجر يتحمل مسؤولية. لدينا رسالة في هذا الإطار، أبو محمد يقول متر الزجاج كان يركب بأربعين شيكل الآن بخمسين. تعلمون أستاذ عبد الفتاح بعد العدوان هناك يعني من يقومون بالترميم وزجاج كثير تكسر وأبواب تكسرت، وبالتالي فهناك حاجة للزجاج والخشب والحديد وأمور كثيرة تلزم البيوت، لماذا ترتفع هذه السلع مع أن الناس الذين يحتاجونها تضرروا؟
نعم أخي الكريم، بالنسبة للزجاج والألمونيوم طبيعي جدا الآن البيوت المدمرة بشكل كامل لا يوجد فيها إعمار، لكن في بعض البيوت التي تدمرت بشكل جزئي ممكن هناك باب ألمونيوم، شباك ألمونيوم، شباك زجاج، فممكن هذا الأخوة المواطنين ربما يذهبوا إلى محلات الزجاج من أجل أن يقوموا بالترميم البسيط في هذا الجانب. نحن تواصلنا مع الاتحاد العام للصناعات، تواصلنا مع الأخ رئيس قطاع الألمونيوم والزجاج
اجتمعنا مع التجار الذين استوردوا سلعة الألمنيوم وسلعة الزجاج، قاموا بإعطائنا الفواتير لبضائعهم. من خلال الفواتير تبين لنا أن قبل الحرب ارتفعت الأسعار عليهم من المصدر نتيجة جائحة كورونا، وهناك من خلال أيضا مراجعة الفواتير لدينا في وزارة الاقتصاد الوطني، الإخوة في صانعي الزجاج والذين يبيعون الزجاج هم يبيعون بأقل من السعر الذي يجب أن يرفعوه على المواطن. فأنا
نعم جيد التوضيح.
هذه إذاعتكم الكريمة أنه ليس هناك أي ارتفاع في قضية الزجاج، ونحن نتابع هذه الحالة مع الاتحاد العام للصناعات ورئيس هذا القطاع بالذات في الاتحاد العام للصناعات، والذي أكد لنا ومن خلال الفواتير من التجار بأنه لا ارتفاع في سعر الألمنيوم ولا ارتفاع في سعر الزجاج، وأن الارتفاع البسيط جدا هو ارتفاع هامشي ما يقارن بالأسعار التي لو باع بها أصحاب الزجاج أنفسهم لكان هناك سعر عالي. لكن نحن نتابع.
طيب أستاذ عبد الفتاح بارك الله فيكم،
الوطني مع التجار، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هناك تفهم من تجارنا الكرام. الحالة الوطنية تستوجب الآن أن نتكاتف مع بعضنا البعض، أن نكون بإذن الله عز وجل يدا واحدة من أجل تخطي هذه الأزمة، وقد تخطى شعبنا جميع الأزمات التي وضعها في هذا الاحتلال الغاشم.
تمام، يعني بارك الله فيكم على التوضيح، وإن شاء الله يعني أبناء شعبنا يتفهمون هذه الصورة، طالما أن الأمر مضبوط ومتابع من وزارة الاقتصاد فلا مشكلة في ذلك فيما يتعلق بالألمنيوم والزجاج. لدي رسالة هنا من السيد عبد الكريم يقول بأنه هناك ارتفاع في أسعار بعض مواد البناء وخاصة حديد البناء، الحديد المستخدم، وإحنا يعني الحقيقة مش مضطرين نوضح كل سلعة سبب ارتفاعها، لكن إذا كان لديكم تفاصيل في هذا الإطار بتكون مشكور إذا بتوضح للسادة المستمعين سبب ارتفاع أسعار الحديد.
أخي الكريم، الحديد هو بورصة.
نعم.
من يتابع أسعار الحديد في البورصة، ارتفعت الحديد من المصدر أكثر من حوالي $950 طن الحديد في من مصدره من تركيا، بالإضافة إلى أجرة النقل، بالإضافة إلى الآلية السيئة وهي آلية بعد حرب العصف المأكول 2014.
نعم، آلية الإعمار المتبعة،
بحيث تكون هناك دخولها عن طريق السيستم، ولذلك هو السبب في ارتفاع الحديد لأن يصل 3700 شيكل للطن.
نعم.
ويصل إلى حوالي 4000 شيكل، لكن بإذن الله عز وجل إذا ما تم الإعمار بإذن الله عز وجل ودخلت مواد البناء من جميع المعابر، أنا في تصوري أن سعر الحديد سيقل بدرجة كبيرة جدا، وممكن أن يصل إلى 3200-3300، ينزل عن هذا السعر لأنه حيكون هناك العرض والطلب، ويكون هناك يعني متوفر للمواطن بإذن الله عز وجل إذا ما قامت جمهورية مصر العربية، وهذا ما علمناه في قضية الإعمار، بإمدادنا بمواد البناء من جمهورية مصر الشقيقة.
نعم، حتى الآن أستاذ عبد الفتاح كلها وعودات وكلها لم ترى النور، لم يعني نرى على أرض الواقع، حتى المانحين الذين يعني استعدوا وقدموا مبادرات، يعني ليس من السهل أن تدخل في وقت قصير الحقيقة.
أخي الحبيب، نحن تعودنا من شعبنا الفلسطيني الصابر المرابط بأنه تتحطم على إرادته كل معاول الهدم وكل المؤامرات بإذن الله عز وجل من هذا الاحتلال الغاشم، وبإذن الله ثقتنا في حاضنتنا الشعبية وحاضنتنا العربية والإسلامية إن شاء الله نتباشر خيرا.
طيب أخيرا أستاذ عبد الفتاح، رسالتكم إلى التجار، رسالتكم إلى المستهلكين من أبناء شعبنا الفلسطيني.
نحن بإذن الله عز وجل من أجل المستهلك الفلسطيني، نحن طواقمنا بإذن الله عز وجل لم تتوانى لحظة في متابعة ضبط الأسعار وتوفر السلع، حتى والحرب في أشدها كانت هناك طواقم حماية المستهلك تجوب كل محافظات قطاع غزة، وكنا نعمل تحت الطوارئ، كنا نحن نعمل تحت أزيز الطائرات، وعرض جميع طواقم حماية المستهلك للخطر في حالة الحرب دون أي تنسيق ودون أي حماية لهؤلاء الطواقم. ولذلك بإذن الله عز وجل نحن نناشد المستهلك الفلسطيني أن يتواصل معنا على المكاتب الفرعية في كل في محافظته أو على الرقم المجاني والذي هو 1811-2233 من أجل أي شكوى بإذن الله نتابعها. نحن نريد التعاون من مواطننا الفلسطيني ولا يقول أنه والله يشي بتاجر معين أو يشي بسلعة معينة. والرسالة للتجار بإذن الله عز وجل نحن في حالة وطنية وملحمة وطنية. نحن في الجبهة الداخلية يجب أن نكون نتكاتف مع بعضنا البعض، نكون بيدنا يدنا البعض بإذن الله عز وجل، نكتفي بالربح البسيط بإذن الله، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن نستغل أبناء شعبنا في هذه الحالة الطارئة بإذن الله عز وجل، والتي تنتهي أملنا في الله كبير بإذن الله عز وجل.
أشكرك جزيل الشكر الأستاذ المهندس عبد الفتاح أبو موسى المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني.
عملها 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 ويلا نساعد تعلى 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 هالدار وتعمر يا ربعي يا ربعي محلى الساعد يلي 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 للعون نشمر وعمرها عمرها ويلا نساعد تعلى 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 هالدار وتعمر يا ربعي يا ربعي محلى الساعد
سمعين الكرام. العدوان الصهيوني على قطاع غزة آثاره كبيرة وكثيرة على قطاعاتنا المختلفة، لكن شعبنا الفلسطيني لم يعاني فقط من الاحتلال الصهيوني، وإنما هناك تداخلات كثيرة أثرت على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. الآن معنا أحد المواطنين لديه مناشدة يريد أن يوجهها على الهواء مباشرة. السلام عليكم ورحمة الله.
الله
يعافيك، تفضل. ما هي مناشدتك
يا سيدي؟ انا مناشدتي تم قطع راتب 19 شهر 1/1 بسبب الانقسام.
نعم.
اول شغله، انا تفاوضت في 2004 اجتياح الزيتون، عندي اصابه مؤثره لحتى الان علي، وتم قطع راتبي امني بسبب انه تام انا انتمي لحركه حماس. انا اول شغله الان بلاي تنظيم ولا لأي حدا بنتني.
نعم، مع أنه الانتماء إلى حماس وإلى المقاومة الفلسطينية هذا شرف عظيم يعني، ولكن هناك من الناس من يؤيد كل التنظيمات. نعم.
أنا أول بني آدم بشد إيدي مع المقاومة، عمري ما كنت، بس أنا أقول لك أنا بشد إيدي على المقاومة كل شيء.
نعم تفضل. طيب لماذا قطع راتبك؟ ليش قطعوا راتبك؟
أنا قطعوا راتبي تقرير كايدي إن أنا بنتمي لحركة حماس، هاي اللي صار معي. أنا اللي بناش دقيت اقسم بالله العلي العظيم قسما بالله، وانا مستعد اعطيك عنواني واعطيك بيتي تسال عني، يعني خش في بيتي وبديش احكي بعد هيك، وبعد هيك الاشي راح تشوف بينك، راح انت نفسك راح تقول الله يعينك كيف عايش.
طيب الله يعينك اولا واخرا. طب تواصلت مع حد له علاقه برام الله؟
ما خليتش بني ادم الا بوسط رجله، رجله ما خليتش بقى.
لا لا، احنا يعني كرامتك ومكانتك محفوظة، وقطع الراتب لا يعني انه الانسان يعني يتنازل بهذه الدرجة.
تسأل عن مطرح ما نسيخ معطيك عنوان، ما فيش اشتياح في غزة اللي بقيت اشارك فيه.
طيب شو المطلوب الان؟ ما هي مناشدتك؟
مناشدتي لكل الشرفة، مناشدتي لسيادة الرئيس محمود عباس، مناشدتي لاسماعيل هنية، مناشدتي لابراهيم السنوار، مناشدتي لحرق الجهاد الاسلامي، للجبهة الشعبية، لكل الأحزاب، وقفوا هذا المسخرة اللي قاعد الاستهزاء اللي قاعد بيصير في أعراض الناس ورزقة الناس. احنا بكفة، انا 3 سنين انا بحكي معك ثلاث موقوف، قسما بالله رمضان اللي راح ما قبيته الا الله اللي بيعلم كيف، ربنا من عنده.
طيب انا بشكرك على هذه المناشدة، واسأل الله ان تجد اذان صاغية، مع انه اخونا المشارك يعني ما قال اسمه وله الحرية في ذلك، لكن احنا بالناشد انه يا اخواننا ضرورة اللي بينقطع راتبه يكون هناك لجان متابعة، واذا رام الله قطعت رواتب الناس بتقارير كيدية، وحركة فتح قطعت رواتب الاسر البسيطة في قطاع غزة بتقارير كيدية، وبعملاء وكلاب أثر حاقدين في قطاع غزة يرفعون تقارير كيدية ضد الناس لتقطع رواتبهم، وبالتالي يصبحوا يعني بحاجة ماسة إلى المساعدة. فهذه الرواتب حق للناس وحق للشعب الفلسطيني، ولا أحد يملك. إذا كان حركة فتح شايفة حالها في هذه المرحلة، يعني الآن حركة فتح لا تملك شيء في قطاع غزة، وليس لها أي نفوذ ولا أي حتى تواجد في قطاع غزة. إن شاء الله تتغير هذه المعادلة، لكن أنا وكلنا ثقة في إخواننا في حركة حماس وقيادة الحركة إنه الناس الذين تقطع رواتبهم لا يتركونهم في الهواء، وإن شاء الله يتابعوا أمورهم. وأنا يعني الحقيقة من هذا المكان بوجه الكلمة للأخ اللي وجه مناشدته، تواصل مع إخواننا في حركة حماس في منطقتك لرفع الاسم إلى الإخوة المسؤولين، لعله إن شاء الله يعني يطلعوا لك بدل الراتب اللي قطع. وإحنا عهدنا إخواننا في الحركة إنه اللي قطعت رواتبهم من أسر الأسرى وأسر الشهداء والموظفين لم يترك أحد، وتم صرف رواتب لهم حسب معايناتنا الإعلامية والميدانية والصحفية. في المحطة الأخيرة في هذه الحلقة مع الناس عبر إذاعة صوت الأقصى، وزارة التعليم تقرر بدء العام الدراسي القادم منتصف أغسطس آب المقبل. الدكتور محمود مطر المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله،
حياكم الله. ما هي المعطيات التي بناء عليها تم اتخاذ قرار بدء العام الدراسي في منتصف أغسطس آب المقبل؟ هل هذا التاريخ والموعد طبيعي أم هناك يعني تأثيرات أدت إلى هذا التاريخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو الموعد لا يختلف كثيرا مع المواعيد اللي تحددها الوزارة في كل عام، يعني دائما احنا في كل عام تقريبا بداية العام الدراسي باستثناء العام السابق كان في نتيجة لجائحة كورونا يمكن بدأنا احنا مبكر في إطار شهر استدراكي، لكن في هذا العام هي تعتبر بداية طبيعية، يمكن تقريبا هو قبل الموعد المقترح أو اللي بيكون في كل عام بأسبوع تقريبا، يعني مش فرق كبير جدا، لكن هو بيأتي في إطار إعطاء فرصة أمام طواقم التعليمية وأمام المدارس لتعويض ما يمكن تعويضه من بعض المهارات التي فاتت الطلاب في هذا العام، خاصة مع عملية الإغلاق الاضطراري للعام الدراسي الذي قامت به الوزارة بعد العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة.
نعم. طيب ما هي، هل سيكون هناك يعني ترتيبات؟ هل التاريخ قطعي أم هناك يعني ربما متابعة للأجواء والمحيط وموضوع يعني تداخلات وزارة الصحة والداخلية في هذا الأمر؟
يعني بطبيعة الحال ربما أنه في كل مرة يتم فيها اتخاذ تواريخ محددة لبداية العام الدراسي تكون في ضوء معطيات هي المعطيات الحالية، لكن هذا الأمر خاضع لتطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة. يعني إن شاء الله تكون الأمور من ناحية المنحنى الوبائي ومن ناحية الظروف الصحية تسمح باستئناف الدراسة في هذا التاريخ. هو تاريخ اليوم أقرت الوزارة وفقا للمعطيات المتوفرة لديها، إن شاء الله طبعا تستمر حالة الاستقرار الصحي وتكون في تحسن في الوضع الصحي في قطاع غزة بما يسمح للوزارة باستئناف الدراسة مطلع العام الدراسي القادم وفقا لهذا التاريخ. في ضوء أي معطيات جديدة حقيقة، يعني إذا كان هناك ستكون أي معطيات جديدة تتعلق بالحالة الوبائية وبالوضع الصحي سيتم مراجعة هذا التاريخ.
نعم. طيب فيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة متى واستعداداتكم لها؟
في موعدها، يعني الثانوية العامة لا تعديل على موعد له في 24 إن شاء الله انطلقت امتحانات الثانوية العامة. طبعا هي تم إرجاعها لمدة أسبوع بعد الاعتداء الصهيوني التصعيد الأخير على قطاع غزة لمحاولة لتعويض طلبة الثانوية العامة عن فترة ربما اللي ما كانوش يتمكنوا فيها من الدراسة أو المذاكرة بشكل جيد نتيجة للضغوط النفسية والظروف الصعبة اللي كان بعيشها قطاع غزة. لكن الموعد إن شاء الله وفقا لما تم الإعلان عنه يوم 24 يونيو راح تنطلق امتحانات الثانوية العامة، راح تمتد حتى 12 يوليو تقريبا. خلال هذه الفترة بكون الطلاب إن شاء الله أنه اختبارات الثانوية العامة كما كل عام.
نعم، كلمتكم إلى الطلاب وأهاليهم وأولياء الأمور.
مرة ثانية معلش لم أسمع السؤال جيدا.
رسالتكم إلى أولياء أمور الطلاب فيما يتعلق ببدء العام الدراسي وقضاء الإجازة الصيفية.
يعني أنا بدي أتحدث أكثر من جانب فيما يتعلق بالإجازة الصيفية تحديدا. يمكن الوزارة بدأت بمخيمات القدس موعدنا التي القدس في العيون عفوا التي أطلقتها في مطلع الأسبوع الماضي. من خلال هذه المخيمات الوزارة استهدفت حوالي 120 ألف طالب في الصفوف من الأول حتى السادس الأساسي. هذه المخيمات هي كانت مخيمات للتفريغ والدعم النفسي والترفيه بالنسبة للطلاب بعد الظروف الصعبة اللي مرت عليهم كنتيجة للعدوان الصهيوني ونتيجة لجائحة كورونا. فيما بعد إن شاء الله امتحانات الثانوية العامة هناك سيكون انطلاق مخيمات أخرى، لكن ستكون بطبع آخر، هي تجمع ما بين الجانب التعليمي والجانب الترفيهي. عدد الطلبة المتوقع استفادتهم من هذه المخيمات ربما يقارب 50 ألف طالب حتى هذه المرحلة في الصفوف من الأول حتى التاسع الأساسي. طبعا خلال هذه المخيمات سيتلقى الطلاب جرعة تعليمية مخففة تعالج بعض المهارات الأساسية بالإضافة إلى جرعات مختلفة من الترفيه والدعم النفسي والرياضة والفنون إلى غير ذلك من الأمور. طبعا هذه المخيمات ستتم بالشراكة مع مجموعة من المؤسسات الدولية، ومن خلالها طبعا هي عبارة عن عملية تهيئة للطلبة مع العام الدراسي القادم. طبعا هذه دعوة لأولياء الأمور للحاق أبنائهم بهذه المخيمات لما لها من فائدة إن شاء الله رب العالمين، فائدة كبيرة جدا خاصة بعد فترة الانقطاع ربما طويلة للطلبة خلال العام الدراسي الماضي، والتي راح تمكنهم من تعويض جزء من الفقد التعليمي لأبنائهم. ربما لن يكون تعويض الجانب العلمي كبير جدا، لكن على الأقل سيتم تعويض جزء من الفقد التعليمي في من خلال هذه المخيمات. الجزء الأهم هو يتعلق بالعام الدراسي القادم. اليوم في فرق من الوزارة تعمل على مدار الساعة لإنجاز مواد تدمج ما بين المهارات التي سيدرسها الطلبة في الصفوف الجديدة والمهارات التي فاتت الطلاب كنتيجة لظروف جائحة كورونا ونتيجة للتصعيد الأخير على قطاع غزة. سيكون هناك طبعا مواد تعليمية سيتم نشرها مع بداية العام الدراسي القادم، وسيتم هناك إقرار سياسة للتعليم في العام الدراسي القادم تتعلق بآليات العمل وفق سيناريوهات مختلفة، إما السيناريو الكامل الذي يتناول الدراسة الوجهية كما هي، والسيناريو الجزئي، ولا قدر الله السيناريو في حال الانقطاع عن الدراسة كما كان في العام الماضي. إذن هناك خطط اليوم وهناك مواد تعليمية تعكف الوزارة على إعدادها تتعلق بفترة الإجازة الصيفية قبل الثانوية العامة وبعد الثانوية العامة، وتتعلق كذلك بإن شاء الله انطلاقة العام الدراسي القادم.
أشكرك جزيل الشكر دكتور محمود مطر المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك.
وقتل عنه والله الغربة، وفي مثل الوطن يابا، وفي يابا آه يا يابا.
لهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مع الناس، قدمناها لكم من إذاعة صوت الأقصى. أشكر لكم طيب المتابعة والاستماع، في أمان الله وحفظه، وتحياتنا لكم عبد الكريم التحيل من الهندسة الإذاعية بصحبتي من الإخراج الزميل محمد مطر، تحياتي لكم عيسى البطش، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.